الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. تنويع البحث. بعد ان تكلم السيد الشهيد رضوان الله عليه عن المبادئ التصوريه لعلم الاصول المشتملة على تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، فائدة علم الأصول، يتفرق في هذا البحث إلى فهرسة المباحث الأصولية. السيد الشهيد رحمة الله عليه جاء بفهرسة وتبويب جديد وحديث. سابقا كانت تعنون المباحث الأصولية هكذا كما في الكفاية، تقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول في مباحث الألفاظ، يدرس الأوامر النواهي إلى آخره من المباحث اللفظية. المبحث الثاني في القطع، المبحث الثالث في الظن، والمبحث الرابع في الشك، الأصول العملية. في نهاية هذه المباحث الأربعة يختم بخاتمة في التعارض، تعارض الأدلة. هذا هو المنهج القديم، كفاية الأصول مرتبة على هذا الترتيب. كذلك رسائل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري كتب الرسائل، لكن الشيخ الأنصاري لم يكتب جميع المباحث الأصولية. الشيخ الأنصاري كتب رسائل ثلاث، رسالة في القطع، ورسالة في الظن، ورسالة في الشك. الشك في الأصول العملية، مورد جريان الأصول العملية. في القاط يدرس حجية القاط وأقسام القاط. فضا يبحث عن حجية بعض الظنون كخبر الثقة، الظن الحاصل من الظهور وغير ذلك، حجية الإجماع، حجية الشهرة. وفي الشك تبحث الأصول العملية التي عددها أربعة: البراءة والاشتغال والاستصحاب والتخيير. هذه هي الأصول العملية الأربعة. من هنا سمي كتاب الشيخ الأنصاري بالرسائل، لأن أقل الجمع ثلاثة، وهي رسالة في القاطع والظن والشك، فثلاث رسائل. سمي كتابه باسم الرسائل، وسمي كتابه ايضا باسم فرائد الاصول، باعتبار ان كل رسالة من هذه الرسائل فريدة في نوعها. وبما انها فريدة، الشيخ الانصاري ابدع، سمي الكتاب باسم فرائد الاصول. اما القسم الاول الذي هو في مباحث الالفاظ، فالشيخ الانصاري لم يكتبه بقلمه الشريف، لكن بحثه الخارج قد قرر وكتب، كتبه الشيخ أبو القاسم كلنتري في كتاب اسمه مطارح الأنظار. هذا الكتاب عرف باسم تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري. وبالتالي في مباحث الألفاظ الشيخ الأنصاري لم يكتب كتابا، وإنما هو ماذا له؟ تقرير، عرف باسم تقريرات الشيخ الأعظم، أسماء الكلنتري باسم مطارح الأنظار. على كل حال هذا هو الترتيب القديم. والسيد الشهيد رضوان الله عليه في بحثه الخارج جرى على الترتيب القديم، لأنه كان يباحث على الكفاية. أغلب بحوث الخارج تباحث على ترتيب الكفاية، كفاية الأصول للآخوند الخراساني رحمه الله. ولذلك تجد أن الدورة الثانية لبحث السيد الشهيد التي قررها السيد محمود الهاشمي حفظه الله تسير على هذا الترتيب: أولا مباحث الألفاظ في 3 مجلدات، ثم 4 مجلدات تفرق فيها إلى مباحث الحجج ومباحث الأصول العملية. مباحث الأصول العملية هي مباحث الشك، فتطرق السيد الشهيد إلى المباحث 4: أولا مباحث الألفاظ في 3، ثم القاطع، ثم الظن الذي يبحث فيه عن الحجج، ثم الشك الذي يبحث فيه عن الأصول العملية في 7 مجلدات. والآن توجد طبعة أخيرة فقط في مباحث الألفاظ للسيد الشهيد، 5 مجلدات في مباحث الألفاظ، وصدر جزء واحد في مباحث الحجج. ولعل الدورة تصبح 14 مجلدات أو 15 للشيخ حسن عبد السافر. أما الدورة الأولى للسيد الشهيد رحمه الله فقد قررها سماحة السيد كاظم الحائري حفظه الله، وطبع منها القسم الثاني. القسم الثاني يكون في القاطع والظن والشك، يعني تقرير سيد كاظم ترتيبه كترتيب ماذا؟ الرسائل للشيخ الأنصاري. كتب في القسم الثاني، طبع القسم الثاني. القسم الأول موجود مخطوط لكنه لم يطبعه لحد الآن. القسم الثاني 5 مجلدات في الظن في القطع والظن والشك. على كل حال الدورة الأولى للسيد الشهيد قررها سماحة السيد كاظم الحائري، والدورة الثانية للسيد الشهيد قررها سماحة السيد محمود الهاشمي، كان ترتيبهما كترتيب الكفاية. لكن السيد الشهيد في هذا الكتاب الحلقات الذي كتبه بقلمه الشريف اتخذ ترتيبا آخر. بعد ذاك الترتيب جاء الشيخ محمد رضا المظفر وكتب كتاب أصول الفقه، وفي كتاب أصول الفقه أيضا التزم بالترتيب الرباعي يرحمكم الله، لكن ابتكر ترتيبا جديد وفقا لابتكارات أستاذه المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكومباني رحمة الله عليه. الشيخ الأصفهاني أيضا رتب المباحث الأصولية على أقسام 4. في القسم الأول في مباحث الألفاظ، القسم الثاني مباحث الدليل العقلي، القسم الثالث مباحث الحجج، القسم الرابع مباحث الأصول العملية. هذا التقسيم قريب من التقسيم الأول. في النهاية بعد الانتهاء من الأقسام 4 تطرق في الخاتمة إلى تعارض الأدلة. السيد الشهيد رضوان الله عليه ابتكر ترتيبا آخر. الترتيب السابق الترتيب الرباعي، تقسيم علم الأصول إلى مباحث الألفاظ ومباحث الدليل العقلي ومباحث الحجج مباحث الأصول العملية، ينسجم مع كون علم الأصول علما مستقلا كسائر العلوم. وبما أنه علم مستقل فلا بد أن ترتب أبحاثه. بينما السيد الشهيد يقول هذا العلم ليس علما مستقلا، هو علم أصول الفقه، فهو مقدم للفقه. وبما أنه مقدم للفقه لا بد أن ننظر أن الفقيه كيف يمارس عملية الاستنباط، وعلى وفق احتياجات الفقيه عند ممارسته لعملية الاستنباط نصنف المباحث الأصولية. وبالتالي السيد الشهيد قسم المباحث الأصولية إلى قسمين. القسم الأول عبارة عن الأدلة المحرزة والقسم الثاني عبارة عن الأصول العملية. وفي نهاية البحثين الأصول العملية والأدلة المحرزة تطرق إلى ماذا؟ تطرق إلى الخاتمة التي تدور حول تعارض الأدلة. واضح إن شاء الله. لكن كيف تكون احتياجات الفقيه على وفق هذا الترتيب؟ قبل أن نبين احتياجات الفقيه وهذه الترتيبات نقدم مقدمات ثلاث. هذه المقدمات الثلاث قد تقدمت لكننا نفهرسها ونرتبها حتى ندخل في صلب الموضوع. المقدمة الأولى قلنا أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا الحكم الواقعي إما أن يصل إلينا وإما لا يصل إلينا، وعند عدم وصول الحكم الواقعي إلينا الله عز وجل يشرع لنا أحكاما ظاهرية عندما نشك في الأحكام الواقعية. المقدمة الثالثة، نأتي إلى عمل الفقيه. هذا الفقيه إما أن يصل إلى الحكم الواقعي فلا تصل النوبة للحكم الظاهري، وإما لا يصل إلى الحكم الواقعي فبالتالي تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري على نحوين، إما أنه يكشف عن الحكم الواقعي، هذا الحكم الظاهري، إما أنه يظهر ويبرز الحكم الواقعي، يكشف عن الحكم الواقعي، يحرز الحكم الواقعي فيكون الدليل محرزا، وإما أن الفقيه من خلال هذا الحكم الظاهري لا يستطيع أن يحرز الحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري يحدد له الوظيفة العملية، يحدد له وظيفته في مقام العمل، وهذا ما يعبر عنه بالأصول العملية. واضح. وبالتالي الاحتياج الأول للفقيه يتمثل في الأدلة المحرجة، الأدلة التي تكشف عن الواقع. إذا لم يحصل الفقيه على دليل محرز بحث عن أصل عملي يحدث الوظيفة العملية. واضح. نضرب مثال، يأتي الفقيه ويبحث عن مسألة، مثلا هل أن سمك القرش لحمه حلال أم حرام؟ في الرتبة الأولى يبحث هل يوجد دليل يكشف عن الحكم الواقعي ويحرز الحكم الواقعي أم لا. من أبرز مصادق الأحكام الكاشفة عن الأحكام الواقعية خبر الثقة، يأتي ويتتبع الأخبار، إن وجدت الأخبار خبر ثقة يدل على مثلا حرمتي أكل لحم سمك القرش، يستند الفقيه إلى هذه الرواية أو إلى جملة هذه الروايات. خبر الثقة، هذه الأخبار، هذه الروايات تحرز الحكم الواقعي، تكشف عن الحكم الواقعي، وإن كانت ماذا؟ تكشف كشفا ناقصا تفيد الظن، لكن الشارع جعل لمثل هذا الظن الحاصل من خبر الثقة جعل له الحجية. احيانا الفقيه يبحث لا يجد دليلا محرزا، يعني لا يجد رواية، لا يجد آية، لا يجد سيرة متشرع، لا يجد سيرة عقلاء، لا يجد اجماع، لا يجد دليلا عقليا، حينئذ لا يصل الى دليل، هذا الدليل يكشف عن الواقع، عندنا أدلة أخرى لا تكشف عن الواقع تعين وظيفته في مقام العمل عند الشك في الواقع. مثلا البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. البراءة تقول أنت هل تعلم بحرمتي أكل لحم القرش أم لا؟ لا أعلم. رفع عن أمتي لا ما لا يعلمون. أصالة الحل وأصالة البراءة تقول يجوز أكل السمك. طبعا فقهيا لا يلتزم بذلك، الآن نعلمكم الصناعة الأصولية. وهكذا في أي مسألة. إذن الفقيه في الرتبة الأولى في مقام الاستنباط يحتاج إلى أدلة محرزة، إن لم يحصل على أدلة محرزة يلجأ إلى الأصول العملية التي تحدد الوظيفة العملية. لاحظ الأصل العملي، أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه لا تقول هو في الواقع حلال أو في الواقع جائز غير ناظرة إلى الواقع. البراءة الشرعية وأصالة الحل تقول أنت عملية الآن ما هي وظيفتك؟ وظيفتك أن هذا جائز لك، وظيفتك أن هذا حلال عليك. واضح إن شاء الله. وبالتالي يحتاج أولا إلى دليل محرز، إن لم يوجد دليل محرز يلجأ إلى الأصل العملي. لو تعارض دليل محرز ودليل محرز، دليل محرز وأصل عملي، أصل عملي وأصل عملي، هذه المباحث تبحث في مباحث التعارض في الخاتمة. واضح. لكن التفتوا جيدا، قد تقول لماذا الفقهاء في كتبهم الفقهية في كل مسألة أول ما يبحثون عن الأصل العملي، ثم بعد ذلك يبحثون عن الدليل المحرز في كل مسألة؟ يجي يبحث مثلا التدخين هل هو جائز أم حرام، أولا يقول مقتضى الأصل العملي ما هو؟ مقتضى الأصل العملي أن شرب التوتون حرام أم حلال، هذه شبهة تحريمية. مقتضى الأصل العملي في الشبهة التحريمية ماذا؟ الأصوليون يقولون تجري البراءة الشرعية، الأخباريون يقولون تجري أصالة الاشتغال والاحتياط. فإذا أولا يرقح الأصل العملي في المسألة، ثم بعد ذلك يذهب ويبحث عن الروايات وعن الأدلة المحرزة، هل توجد شورى، هل يوجد إجماع، هل يوجد كذا. سبحان الله. المفروض أولا يبحث عن ماذا؟ عن الدليل المحرز، ثم يبحث عن الأصل العملي. لكن جرى ديدنهم، أولا يبحثون عن الأصل العملي ثم بعد ذلك يبحثون عن الدليل المحرز. الجواب، الفقهاء يلتزمون أن الأدلة المحرزة حاكمة على الأصول العملية ومقدمة، لكنهم بما أن كل شيء وكل مسألة من المسائل فيها أصل العمل، أنت جئني بأي مسألة تجري فيها البراءة وبقية الأصول، كل مسألة شرب الخام البراءة تقول جائز، أكل لحم الخنزير البراءة تقول جائز، الربا البراءة تقول جائز. لكن يأتي الأصل العملي ويرفع موضوع البراءة، يقول ماذا؟ إنما الخمر والميسر وكذا كذا فاجتنبوا، يحرم الربا، الآية الكريمة تحرم الربا، تحرم الزنا إلى آخره. بالتالي في كل مسألة من المسائل يوجد أصل عملي، لكن احيانا قد يوجد دليل محرز وقد لا يوجد دليل محرز. وبما انه في كل مسألة من المسائل يوجد اصل عملي، فان مقتضى الصناعة ان تحدد الاصل العملي. ثم بعد ذلك تبحث عن الدليل المحرز، فإن عثرت على دليل المحرز ارتفع الأصل العملي وعملت للدليل المحرز، إن لم تعثر على دليل المحرز تلتزم بمقتضى ذلك الأصل العملي. فالفقهاء حينما يقدمون الأصل العملي على الدليل المحرز لا لأن الأصل العملي مقدم على الدليل المحرز، وإنما لأن الدليل المحرز لا يوجد في كل مسألة وفي كل واقعة، بينما الدليل العملي والأصل العملي يوجد في كل واقعة، فيبحثون عن الموجود في كل واقعة أولا وهو الأصل العملي، ثم يبحثون عن الدليل المحرز، إن وجد الدليل المحرز التزم به وترك الأصل العملي، إن لم يحصر على دليل المحرز التزم بمقتضى ذلك الأصل العملي الذي يحدد الوظيفة العملية. واضح إن شاء الله؟ هذه الفكرة لا تغيب عن أذهانكم إذا تراجعون المصنفات الفقهية. أول ما يبحث ما هو مقتضى الأصل في المسألة، شرب التوتون ما هو مقتضى الأصل، البراءة الشرعية على مسلك الأصوليين، على مسلك الأخباريين احتياط، البراءة يعني الجواز، البراءة الشرعية يعني جواز، على مسلك الأخباريين احتياط تحريم. ثم يبحث هل توجد رواية تدل على تحريم التدخين، هل توجد آية، هل توجد شورى، هل يوجد إجماع، يبحثون كل هذه الأمور، لا يوجد، يقولون إذن التدخين حلال وليس بحرام، بينما مثلا مقتضى الأصل العملي في شرب الخمر والزنا هو البراءة، أيضا تتشق في حرمة شرب الخمر وشرب الخنزير وأكل لحم الخنزير والزنا، البراءة تقول كله جائز. تأتي إلى الدليل المحرز تجد الآيات الكريمة تحرم شرب الخام وتحرم الزنا وتحرم أكل لحم الخنزير، فتلتزم بالآيات وتترك الأصل العملي الذي يقتضي ماذا؟ الذي يقتضي الجواز. واضح؟ بما أن الفقيه في ممارسته الفقهية أولا يحتاج إلى الأدلة المحرزة، ثم إذا لم يوجد دليل محرز يحتاج إلى الأصول العملية، وإذا تعارضت الأصول والأدلة المحرجة أو تعارض دليلا من نوع واحد فإنه يحتاج إلى بحث التعارض. صنف الشهيد الصدر رضوان الله عليه الحلقات على وفق احتياجات الفقيه وعلى وفق عملية الاستنباط، لأن علم الأصول هو علم أصول الفقه، ضوابط وقواعد للفقه مقدمة إلى الفقه، وليس هو علما مستقلا حتى يعنون ويبحث ويفهرس كما فهرس في أصول الموطأ وفي كفاية الأصول. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. تنويع البحث، ولذلك قال حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي، ناظر إلى عملية استنباط الفقيه ويستدل عليه على الحكم الشرعي، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، مثل ماذا هذا الدليل؟ خبر الثقة، الإجماع، الشهرة، فيعول على كشف ذلك الدليل، يعول يعني يعتمد، وأخرى يحصل الفقيه على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها، وليس له نظر إلى ماذا؟ إلى الواقع، لا يكشف عن الواقع، وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع، مثل البراءة، الاستصحاب، ماذا كان هذا؟ نجس، كنت على يقين من النجاسة، ألا أنت شك في النجاسة؟ ابن على النجاسة. ماذا كان في السابق؟ طاهر، ألا أنت شك في الطهارة؟ ابن على الطهارة. لا يقول هو ماذا كان كذا، يقول الآن عمليا أنت رتب أثر الحالة السابقة، وإن كان الاستصحاب أصل عملي محرز. وعلى هذا الأساس، أي أساس احتياج الفقيه واستنباط الفقيه، سوف نصنف قفوة علم الأصول إلى نوعين. على اي اساس؟ اساس استنباط الفقيه للحكم الشرعي، احدهما البحث في الادله من القسم الاول، يعني الادله المحرزه اي العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي ونسميها بالأدلة المحرزة. والآخر القسم الآخر النوع الآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني. كم عدد الأصول العملية؟ 4. تبحث هكذا: أولا يبحث البراءة، ثم يبحث الاشتغال، ثم يبحث الاستصحاب، وثم يبحث التخيير، وهي الأدلة من القسم الثاني أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة، استدلاله إما بأصل عملي وإما بدليل محرز، لكن مع فارق في البين. كل الوقائع فيها أصول عملية، لكن لا يمكن أن نلتزم أن جميع الوقائع فيها أدلة محرزة. التفتوا، إلى جميع الوقائع فيها أدلة محرزة لا نحتاج إلى أصول عملية، لا نحتاج إلى أصول عملية. إذا أمكننا أن نحرز الواقع ونكشف عن الواقع، لماذا نلجأ إلى الأصل العملي الذي يعين ويحدد الوظيفة العملية من دون أن يكشف عن الواقع؟ وبما أن الأصل العملي في جميع الوقائع والدليل المحرز لا يوجد في جميع الوقائع، أولا نبحث عن الأصل العملي، ثم نبحث ونفتش هل يوجد دليل محرز أم لا. إن وجد دليل محرز التزمنا به، إن لم يوجد التزمنا بمقتضى الأصل العملي. قال: قدس سره ويمكن القول على العموم. التفتوا جيدا، لاحظوا هذه الفقرة: ويمكن القول على العموم إلى نهاية الفقرة حينما قال: فهو المرجع العام للفقه حيث لا يوجد دليل محرز. ملاحظين هذه الفقرة أم لا؟ يعني تقريبا 7 أسطر على ما في كتابي. ويمكن القول على العموم إلى قوله حيث لا يوجد دليل محرز. هذا المقطع كرره السيد الشهيد رضوان الله عليه في ماذا؟ في مقامه، حينما يتعرض إلى الأدلة، بحث الأدلة. عندنا ماذا؟ تحديد المنهج في الأدلة والأصول. سيأتي ذا تقريبا بعد تقريبا 8 صفحات تقريبا، تحديد المنهج في الأدلة والأصول. هناك الفقرة الثانية هي عين هذه الفقرة. إذا تروح هناك روح إياي، تحديد المنهج في الأدلة والأصول. يقول: عرفنا سابقا أن الأدلة، هذه الفقرة الأولى. بعدين الفقرة الثانية يقول: ويمكن القول على العموم إلى آخر الفقرة حيث لا يوجد دليل محرز. هذه الفقرة مكررة بعينها وتمامها. ولعل السيد الشهيد رضوان الله عليه كتب الفقرة في الموضعين، يعني أراد أن ينقل الفقرة من مكان إلى مكان، وأراد أن يحذف هذه الفقرة من أحد المكانين، لكنه نقلها ونسي أن يحذفها، وإلا الفقرة بتمامها من دون زيادة ولا نقيصة. والذي أستظهره والله العالم أن السيد الشهيد كتب الفقرة أولا في هذا الموضع، ثم بعد ذلك نقلها إلى الموضع الثاني تحديد المنهج في الأدلة والأصول، وأراد أن يحذف هذه الفقرة من المكان الذي نحن فيه الآن، لكنه نسي أن يحذفها. واستظهاري هذا مبني على تقدم هذه الفقرة المباحث أولا، وثانيا إذا حذفنا هذه الفقرة تنسجم الفقرة التي قبلها مع الفقرة التي بعدها. على كل حال، والذي يخفف الواقع انه ماذا؟ انها نور على نور، يعني هذه الفقرة تنسجم هنا وتنسجم هناك ايضا، فلا بأس بتكرارها. قال قدس سره: ويمكن القول على العموم. يعني ماذا يمكن القول على العموم؟ يعني في كل واقع وفي كل مثل. قال بأن كل واقعة، كل واقعة عمومها، عموم هذا، كل واقعة يعالج الفقيه حكمها، مثل ماذا؟ التدخين، مثل ماذا؟ شرب الخام، مثل أكل سمك، لحم سمك القرش إلى آخره، يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. البراءة تجري في كل هذه الأمور. نعم في بعض الموارد إذا الشك اقترن بالعلم الإجمالي، لكن كل الشكوك البدوية تجري فيها البراءة. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي. هذا الفقيه يأخذ بالدليل المحرز ويترك الأصل العملي، وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، كما يأتي إن شاء الله تعالى. يأتي فين؟ في بحث تعارض الأدلة، في بحث تعارض الأدلة في الخاتمة نهاية الحلقة الثانية، يبين أن الأدلة المحرزة حاكمة على الأصول العملية. وإن لم يتوفر دليل محرز، يعني لم يحصل على آية، رواية، شهرة، إجماع، دليل عقلي، كل هذه الأدلة المحرزة لم يحصل عليها، أخذ الفقيه بالأصل العملي، فهو الأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. وبالتالي الفقهاء أول ما يبحثون يحددون الأصل في المسألة، إن حصلوا على دليل محرز تركوا الأصل وعملوا بالدليل، إن لم يوجد دليل التزموا بمقتضى الأصل العملي. واضح؟ هل هذا تمام الفهرسة؟ قال الشهيد: كلا وألف كلا. لماذا؟ طبعا نحن نقول على لسان، يقول يوجد عنصر مشترك أعام من الأدلة المحرزة وأعام من الأصول العملية، لابد أن نبحث هذا البحث قبل التطرق إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية وإلى الأدلة المحرزة. ما هو؟ هو حجية القطع. القطع حجة، حجية القطع. لماذا؟ يقول المصنف رضوان الله عليه: أنت إذا بحثت في الأصول العملية أو في الأدلة المحرزة، أرفع درجة تصل إليها ما هي؟ القطع. أنت الآن تبحث في حجية خبر الواحد، تصل إلى هذه النتيجة أن خبر الواحد حجة. أنت إما أن تظن بحجية خبر الواحد، وإما أن تقطع بحجية خبر الواحد، يعني تصل إلى درجة 100%، درجة اليقين، درجة القطع، أن ماذا؟ أن خبر الواحد حجة. أنت حينما تبحث في البراءة والاستصحاب والتخيير، أنت غاية ما تصل، أقصى درجة تصل إليها أن تقطع، إذا كان قطعك ليس بحجة لا فائدة من كل هذه البحوث. تبحث في حجية الإجماع، حجية الشهرة، حجية الملازمات العقلية، أقوى درجة تصل إليها درجة القطع، إذا كان القطع ليس بحجة إذن كل هذه المباحث الأصولية لا فائدة فيها. لماذا؟ لأنها لغو تبحث فيها لكن لا يمكن الاحتجاج بها، وبالتالي لا بد من بحث حجية القطع. وبالتالي يتبين أن القطع هو أعم العناصر الأصولية، وبما أنه أعم العناصر الأصولية ولا تستغني عنه أي عملية استنباط، بل أصلا لا تستغني عنه أي عملية فكرية وأي فكر إنساني، لأن كل الفكر الإنساني في كل العلوم، في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، في النهاية ارفع درجة ستصل اليها القطع اذا كان القطع ليس بحجة. اذا لا فائدة من جميع هذه العلوم. وبالتالي لاحظ المنهجية الدقيقة والمرتبة. السيد الشهيد يقول حجية القطع لابد ان ابحثه في اين قبل ان اتطرق الى المباحث الاصولية، قبل ان اتطرق الى الادلة المحرزة، وقبل ان اتطرق الى الاصول العملية. بينما على المنهج القديم اين يبحث حجية القطع؟ حجية القطع على منهج صاحب الكفاية والشيخ الانصاري في القسم الثاني، لانه اولا يبحثون مباحث الالفاظ ثم القطع. والحال انت حتى مباحث الالفاظ انت اذا بحث صيغة الامر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على التحريم، غاية ما تصل اليها ان تبقى بانها تدل على الوجوب والتحريم. واذا كان القطع ليس بحجة فتنتظر الى الجزء الثاني حتى تصل الى ان القطع حجة ام لا. على منهج الشيخ المظفر في الجزء الثاني، في الجزء الاول مباحث الالفاظ، في الجزء الثاني مباحث الدليل العقلي، في الجزء الثالث مباحث الحجج. والقطع حجة من الحجج، تبحث حجية القطع، حجية الظن، حجية خبر الثقة، حجية الشهرة، فيبحث في الجزء الثالث. بينما السيد الشهيد يقول نحن في المرتبة الأولى نبحث عن حجية القطع ثم ننطلق إلى البقية. واضح إن شاء الله. قال ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه الى دليل من القسم الاول أدلة المحرزة او الى دليل من القسم الثاني، وهذا العنصر هو حجية القاضي. بابا يبقى الكلام في عدة نقاط. النقطة الاولى، ما هو المراد من القاضي؟ النقطة الثانية، ما هو المراد من حجية القاطع؟ واضح. النقطة الثالثة، كيف يكون القاطع أعم العناصر الأصولية؟ هذه النقاط الثلاث تطرق إليها السيد الشهيد في نهاية هذا البحث، تنويع البحث، ثم سيبحث حجية القاطع بحثا مفصلا يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد